ودي مسألة مشكلة في غاية الإشكال لقوله تعالى فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ما في وقتها هنتكلم فيها بالتفصيل متى يصوم إن شاء الله، لأن هي مسألة فيها إشكال شديد. يعني أنا أعمل في مجال الصيدليات علما بأن الأدوية بها كحول وأن الصيدليات تبيع أدوات الزينة للنساء، فهل عمل يغضب ربي؟ مسألة الأدوية والكحوليات وما ذلك دي وعدناكم إن إحنا نتكلم فيها بالتفصيل، ولما يأتي يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح بشيء هنقول لكم قبلها إن شاء الله هنبلغكم. أما بيع أدوات التجميل فهذا مما لا يجوز، لأن معلوم إن هذه الأدوات أصل استخدامها حلال، يعني لا حظر على المرأة أو لا حرج عليها في أن تستخدم هذه الأدوات وغيرها، لكن الحرج في أنه يكاد يكون 90% ممن يشتري يستخدمها في المعاصي، يعني يستخدمها للتبرج. فالقول عند أهل العلم بأن الشيء المباح إذا غلب على استخدامه استخدام الحرام فإنه حينئذ لا يباع بهذه الطريقة، إنما يباع لمن يظن أنه لا يستخدمها في الحرام، لمن يظن أنه لا يستخدمها في الحرام، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قل لي جارة متزوجة وليس لها أهل وهي الآن فاقدة للبصر مع ارتفاع في السكر، فدائما يكون عندها غيبوبة، فزوج جارتي يعني يضرب على بابي لأدخل لها في غيبوبتها، يعني خبط على الباب تعالي شوفي زوجتي في الغيبوبة، فنهاني زوجي عن ذلك وقال إن هذا حرام، فهل علي ذنب في عدم دخولي لها؟ أرجو الرد. والله أساسا الست دي إن كان دخول المرأة لها سوف يكون إنقاذا لها مما هي فيه، فهو يجب بشروط، يعني إن كان دخولك يعني أنت طبيبة ولا تعملي حاجة عارفاها، تعملي أي حاجة بحيث إن زوجها ده ما يعرفش يعملها، ولو انتظروا إلى أن يرسلوا إلى آخرين يظن بأن المرأة تموت أو تصاب بأذى شديد فيجب عليك أن تدركيها. لكن هذا الوجوب بشروط، شروط ألا تحدث خلوة بينك وبين هذا الرجل، وهذا أمر ممكن عدم إحداث الخلوة كأن تدخلي أنت وزوجك أو أنت وامرأة أخرى، أو بأن يكون الأمر في ناس آخرون، يعني في أكثر من امرأة في المكان أو أكثر من رجل في المكان، بحيث أنه لا تجعلي هذا الرجل وحده هو الموجود في المكان، يعني لا يجوز لك أن تتواجدي وهذا الرجل وحده هو الموجود والمرأة في غيبوبة، لأن هذه خلوة شرعية. لكن الواجب عليك والواجب على زوجك بدلا أن يقول لك هذا حرام، الواجب عليك عليه أن يعينك إن كان دخولك هو الذي بإذن الله يشفي المرأة، أو إن كان دخولك هو الذي يؤخر وقوع الضرر الشديد بها. أما إن كان دخولك كعدم دخولك، يعني لست طبيبة ولا تفهمي وليس لك في الأمر شيء، فالأحرى ألا تدخلي، فالذي منعك هو الشرع. زارتني عمتي قبل 6 أيام من اليوم وأحضرت إلي صندوق من الحلوى التي تباع بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وده أنت عايزه، ولم تبين سبب خاص للهدية، ولكنها أثناء الزيارة هنأتني بهذه المناسبة، فخرجت فتحرجت من أن أرد هديتها في حينها ولم أبين لها الأمر، وأعلم أنني أخطأت في هذا، ماذا علي أن أفعل الآن مع عمتي وكذلك مع الهدية؟ أما الهدية فكليها، وهو هذا ما الحلال لا يحرمه شيء، لكن هو الممنوع أن أنت تشترك معهم في البدعة، فكان يجب عليك أولا أن تنكري عليها، تبيني لها بأن هذا ليس هو الصحيح في الاحتفال بالمولد النبوي إن كان هناك أساسا احتفال بهذه الطريقة، إنما الاحتفال هو في كل طاعة تفعلها هو ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كل طاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اللي بيزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون كاذبا إن كان بيزعم هذا الزعم وهو عاصم لله سبحانه وتعالى، كما يقول عيد الأم هو طول السنة عمال يشتم أمه ويضربها ويعقها، بلاش يشتمها ويضربها عشان ما يبقاش أمثال الشديدة، طول السنة هو بيعق أمه ومهملها إهمال شديد، ويجي في اليوم ده يشتري بتاعها كده وخلاص، يبقى ده الاحتفال بعيد أم. اللي يشوف من بعيد يقول ده كذاب وألف كذاب. لكن الاحتفال الحقيقي ان انت تكون منه. تكون منه ازاي؟ عمرك ما تكون منه الناس تقول ايه انا تبعه انا تبعه انا تبعه انا تبعه. تكون منه بان انت تعمل كعمله. لكن لو انت بتقول انا منه وبتعمل ضده، ده احنا نقول انت بتحاربه، بتعمل ضده او لا تعمل بسنته، فقولك هذا كذب، قولك هذا بالانتماء اليه كذب اساسا. كل شيء، كل معصية وكل كبيرة حتى الكفر فإنه يغفره الله عز وجل، يغفره الله سبحانه وتعالى بالتوبة، بالتوبة النصوح. والتوبة هو الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، والعزم على ألا ترجع إلى هذه الفعل مرة ثانية. فكل ذنب حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى يغفره الله سبحانه وتعالى، بل يبدله حسنات بالتوبة النصوح. الإسلام في بيع ملابس بها صور سواء كانت للأطفال أو للرجال أو للنساء، لا، بيع الصور هذا لا يجوز. بيع الصور اللي هي الصور الآدمية، الصور التي بها روح، مش الآدمية يعني، التي بها روح سواء حيوان أو إنسان، لا يجوز إلا لو كانت في ملابس أطفال، إلا لو كانت في ملابس أطفال. أما ملابس رجال أو نساء فهذا مما لا يجوز. ما الحكم إذا جاء ميعاد تسليم الشيء في السلف وقال المدين خذ بدلا من القمح مثلا نقودا، لأن القمح ليس متوفرا لديه، ما ينفعش ياخذ الراجل ده ياخذ النقود يروح يشتري بها قمح ويديني القمح بتاعي. اللي استلف فلوس يردها فلوس، واللي استلف جنيهات يردها جنيهات، واللي استلف ريالات يردها ريالات، واللي استلف دولار يرد دولارات، واللي استلف قمح يرد قمح، وهكذا كما استلف ترد بالضبط، هذا هو الصحيح. ما حكم تقبيل يد العم أو الخال والانحناء له؟ تقبيل يد العم أو الخال ليس فيه شيء، بلاش من الانحناء لأنه لم يرد، لكن تقبيل اليد هذه من نوع احترام ليس فيه شيء، وهو الوارد في السنة في فعلته صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، وفي فعل فاطمة معه هو صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبتت بها آثار، ثبتت بذلك آثار عن الصحابة. بدل ما يقول له خال بيقول له يا أبي، ما فيش حاجة على وجه التعظيم، على وجه التعظيم هذا لا شيء فيه. يعني هذه الألفاظ تقال على وجه التعظيم مش انتساب إلى غير أبيه، هذا لا يسمى انتسابا لغير أبيه، يصبح منتسبا إلى غير أبيه لما يسمي نفسه محمد أحمد محمود، هو أحمد ده مش أبوه خالص. لكن لما يقول له على وجه التعظيم يا عم يا خال يا ريس يا مش عارف إيه، كل هذه أشياء إما لأن القوم تواضعوا عليها، يعني يجوز أن تخاطب رجل هو معظم في وسط قومه بلفظ معين، إلا إن كان هذا اللفظ لا يجوز كشاهن شاء أو قاضي القضاء أو غير ذلك، لكن يجوز إن كان هو رئيسا في قومه حتى لو مش رئيس عليك، يجوز أن تخاطبه بإيه؟ بما يعظمه به قومه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى المقوقف إيه؟ قال عظيم الروم، عظيم الروم. فهذا استدل به أهل العلم بمثل هذا. أما إن كان هو من المسلمين وما غير ذلك وتتودد له فهذا يكون أولى، هذا أولى لأنه نوع من التعظيم. عن عمل، والآن وجدت عملا، خلاص على وشك إن شاء الله، أبحث عن عمل والآن وجدت عمل أعمل فيه مؤقتا، ولكن صاحب العمل يجلس بجانبي ويشرب الحشيش ويطم الدخان إلى أنفي، علاوة على أنه يسب الدين، بالإضافة إلى أنني مكلف بوضع سعر البضاعة أقل من سعر بيعها، فصاحب العمل وسيط يبيع السمك لحساب تاجر آخر فيبيعه مثلا بسبعة جنيهات وأسجله أنا بستة جنيه وتسعين قرش بناء على تعليمات، فما النصيحة؟ هل أستمر في العمل أو أتركه وأبحث عن عمل غيره؟ لا، النصيحة أن أنت تتركه وتبحث عن عمل غيره، لأن جلوسك في مكان فيه محرم كمثل هذا الرجل المجرم اللي بيسب الدين، مش هقول بيدخن الحشيش، اللي بيسب الدين وبيدخن الحشيش ده إجرام لا يبرره أي شيء أن تجلس بجواره. وبعدين بالإضافة موضوع البيع ده هي فيه تفصيل، هو البيع ده أنا أشك شوية في نقل اللي بينقل، لكن إن صح إن هو بيأمرك بان انت تعمل كده يبقى ده تزوير لا يجوز لك. لكن اهم دهيتين هو بيعملهم سب للدين مع اكله لما حرم عليه بالاجماع، كما نقل الاجماع شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره. سالت البنوك وشركات التامين دي خلوها في وقت تاني فاضي ان شاء الله. ما الفرق بين السنه المؤكده والواجبه؟ وهل يجوز صلاه تحيه المسجد في اوقات الكراهه قبل اذان المغرب مثلا؟ الفرق بين السنة المؤكدة هي السنة التي حافظ وداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحض عليها كالسنن عقب الصلوات أو قبل الصلوات كما صح عنه في يومه وليلته صلى الله عليه وآله وسلم. الواجبة واجبة يعني تاركها يأثم. أما صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة فدي صبر جميل هتيجي لما نيجي نتكلم على الطواف، لأن من سنن الطواف إيه؟ صلاة ركعتين بعد الطواف. فهنتعرض هل إذا طاف في وقت كراهة يصلي أو لا يصلي؟ الصحيح أنه يصلي.
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة قد بدأنا في مناسك الحج والعمرة، فبدأنا في منسك الإحرام أي الإهلال، وقلنا أن التلبية أو الإحرام بالحج أو العمرة يصح فيها مذهب من قال أنها واجبة، ولا يصح مذهب من قال بأنها سنة، أو مذهب من قال بأنها ركن، لأنه لا دليل على الركنية، أي لا يوجد دليل على بطلان حج أو عمرة من لم يقل لبيك اللهم بعمرة، وكذلك لا دليل على أنها سنة، فثبت أنها واجبة لأنها من الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وقد قال لهم خذوا عني مناسككم، وهذا أمر للوجوب سواء في رواية خذوا عني أو في رواية لتأخذوا عني، الاثنين يفيد الوجوب. فمن أجل ذلك قلنا أن الصحيح فيها هو مذهب من قال أنها واجبة، وقلنا أن الأفضل في التلبية بعد ذلك هي المحافظة على الصيغة التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قال غيرها من الصيغ فلا حرج، لكون الصحابة رضوان الله عليهم قالوا غيرها، قالوا هذه الصيغ بين يديه وهو يقرهم على هذا، لكن الراوي يقول وظل صلى الله عليه وآله وسلم على تلبيته إلى آخره، أي أنه لم يغير صيغته صلى الله عليه وسلم. أما رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية فقد صح فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود. ورفع الصوت واجب ولو لمرة، ولو لمرة، لكون هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم المستند إلى قوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. لكن لو لم يرد إلا قوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي لكفى هذا، لكفى هذا، لأن أمره صلى الله عليه وسلم هو للوجوب، الأصل فيه للوجوب. وقال الإمام مالك لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه، لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه، واستثنوا من ذلك طبعا مسجد الحرام ومسجد منى، لأنها الأماكن التي تؤدى فيها أو فيها جزء من المناسك. هنا في وقفة ودي أوضحها ابن قدامة في المغني، أنه ليس من السنة رفع الصوت في المساجد بالتلبية. المستقر في أذهان معظم الناس أن من سنن العيد أن يأتي الناس المسلمون فيلبون في مساجدهم بعد الصلوات المفروضة، تجدهم بعد كل الصلاة المفروضة يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا ليس أمر محدث أحدثه المسلمون اليوم، بل هو أمر أجازه كثير من أهل العلم، اللي يطالع كتب أهل العلم يجد معظمهم يجيز هذا، حتى ابن حزم نفسه فإنه يقول فإن هذا فعل حسن. لكن في الحقيقة هذا ليس من السنة في شيء، ولم يأتي دليل يدل على هذا، ولذلك يقول الإمام مالك، احنا بنبرز مقالة الإمام مالك وابن قدامة عشان لا يدعي احد الاجماع، يعني لا يقول ان من السنه ان انت تلبي بعد الصلوات في عيد الاضحى في ايام التشريق، وهذا بالاجماع، ليس فيها اجماع وليس فيها دليل. واقصى ما استندوا اليه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذه الايه ليس فيها دليل، لان هذا خطاب للحاج، هذا خطاب للحاج وليس خطاب لعموم المسلمين، هذا اولا. وثانيا حتى لو كان قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم خطاب لجميع المسلمين، فليس فيه ان يكون هذا بعد الصلوات المفروضه. حتى لو سلمنا انه بعد الصلوات المفروضه، ليس في النص ان يقولوه جماعه يرفعون اصواتهم بهذا، فما يحدث هو يكاد يكون من المنهي عنه وليس من السنه، لانه يشوش على المصلين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقران، بالقران، فما بالكم من يرفع صوته بغير القران يشوش به عن المصلين. فليس في هذه الفعلة التي اجتمع عليها القوم وتكاثروا عليها أي أثر من دليل صحيح من كتاب أو سنة. والذي يظن أن فعل ابن عمر، لأن ابن عمر كان يكبر فيكبر أهل الأسواق في منن بتكبيره وغيره، إنما كان يفعل هذا ابن عمر لأنه كان حاج وكان يفعل هذا في منى، ومعلوم أن هذه من مناسك الحج، ليس عليه حرج في أن يفعل هذا أساسا. فلا يوجد دليل صريح صحيح ولا حتى غير صريح يقول بهذه الهيئة أن يجتمع الناس في أعقاب الصلوات المفروضة في أيام التشريق فيحافظوا في صوت واحد ورتم واحد، يحافظوا على رفع أصواتهم بالتكبير 3 مرات أو 5 مرات على حسب ما يتفق مع بعضهم بعض. هذا لا يمس إلى السنة دخولها. فسمعتم قول الإمام مالك لا يرفع المحرم، المحرم اللي دي من مناسكه نهاه عن رفع صوته، فما بالك بغير المحرم؟ لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة، بل يكفيه أن يسمع، أن يسمع من يليه، إلى آخر كلامه. وكذلك من يراجع المغني يعلم هذا الأمر. وأنكر هذا من أهل العلم الموجودين الشيخ ناصر، أنكر هذه الفعلة أيضا وعدها مخالفة للسنة، وهي كذلك. كما قلنا رفع الصوت بالتلبية والتلبية نفسها تكون كلها داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أي أن أقل أحوالها أن تكون واجبة، أقل أحوالها أن تكون واجبة. وهذا مذهب الإمام مالك أنه لا يراها ركن من أركان الحج، وهو صحيح، هي ليست بركن، يعني من فعلها لا يبطل حجه، لكن هي واجبة، لكن هي واجبة، على ما شرحنا لكم من قبل الفرق بين الركن والواجب وكيفية التمييز بينهما. طيب، هذه التلبية يبدأها من ساعة أن يقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة وحج إن كان سوف يسوق الهدي معه. متى تنتهي هذه التلبية؟ متى تنتهي هذه التلبية؟ اختلف أهل العلم في موعد انتهاء هذه التلبية، والصحيح هو قول من قال من أهل العلم أن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة الكبرى. الجمار فيها الكبرى اللي هي في أول يوم، اللي هو يوم الحج، اللي هو يوم العاشر، هذه تسمى رمي جمرة العقبة الكبرى. فهذه ترمى في اليوم العاشر، وبرمي هذه الجمرات تنتهي التلبية، برمي هذه الجمرات ينتهي الحج من التلبية. وذلك لما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لكنهم اختلفوا اختلاف بسيط جدا. قالوا هل تنتهي التلبية قبل أن يرمي ولا بعد أن يرمي؟ يعني احنا قلنا ان هي برمي الجمرات اللي هي الجمرة الكبرى تنتهي التلبية، هذا صحيح، لكن هم قالوا يفضل يلبي حتى وهو بيرمي الجمرات ولا قبل ما يبدأ يرمي الجمرات تنتهي التلبية؟ الصحيح أن التلبية تنتهي قبل أن تبدأ في رمي الجمرات. ليه؟ لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر مع كل حصاة، كان يكبر مع كل حصاة، كل حصاة يرميها كان يكبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يفعل هذا إلا وهو إيه؟ وهو غير ملبي. مش معقول يكون بيلبي يقول لبيك اللهم لبيك وبيكبر في نفس الوقت. فإذا الصحيح أن التلبية تنتهي حينما يشرع الإنسان في رمي جمرة العقبة الكبرى ولا يرجع إليها مرة ثانية. هذا في الحج. وأما في العمرة، وأما في العمرة فالصحيح أن التلبية لا تنتهي إلا بانتهاء أفعال العمرة، لعدم ورود دليل يخص وقت دون وقت. الصحيح من مذاهب أهل العلم أنها تنتهي بانتهاء أفعال العمرة كلها. منهم من قال، وهذا هو المشهور عندنا، أن التلبية تنتهي بوصولك إلى مكة أو بوصولك إلى بيوت مكة، يقول أول ما ترى بيوت مكة تقطع التلبية. ومنهم من يقول تقطع التلبية حينما ترى المسجد الحرام أو ترى الكعبة، يقول لأنك حينما وصلت فقد أديت معنى التلبية، التلبية الاستجابة، فأنت قد دعيت فأجبت، فلا معنى بعد ذلك أن تقول لبيك اللهم لبيك. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بهذا المعنى، فقد داوم على التلبية في أفعال الحج حتى بعد أن رأى البيت كما علمتم، حتى رمى الجمرة. فإذا هذا المعنى لا اعتبار له. ففي العمرة أيضا يستمر الإنسان على تلبيته إلى أن ينتهي من أعمالها. مذهب مالك هو يقول ينتهي من التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي يقول إذا افتتح الطواف، والصحيح أنها بنهاية أفعال العمرة كلها. كده يبقى انتهى المنسك الأول وهو الإحرام. عرفنا منه أن الإحرام عبارة عن إهلال بالعمرة أو بالحج والعمرة لمن ساق الهدي، وأن هذا الإهلال أو هذه التلبية واجبة، وأنها تكون كسنة عقب الاغتسال، وليس من السنة أن تربط بصلاة، يعني مفيش ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام كما يفعل الناس يصلون ركعتين ثم بعد ذلك يهلون، هذا غير صحيح لم يأتي عليه دليل. والصحيح أيضا رفع الصوت بالتلبية في أثناء أفعال الحج، والصحيح أيضا أن يستمر الحاج في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، أي يوم العاشر أو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر. لازم الأسماء دي هي معلومة بالنسبة إليكم، يعني اسم يوم العاشر ده لازم يكون من أهم الأشياء المألوفة لديكم، لأنه هو من أهم مناسك الحج يوم العاشر، لدرجة أنه سماه القرآن يوم الحج الأكبر. هي الوحيدة اللي وردت عنه صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه الراوي بأنه ظل على تلبيته ولم يغيرها، رغم أنه كان يسمع أصحابه يلبون بقولهم لبيك بالمعارج، لبيك بالفواضل، وإلى آخره من الأنواع الأخرى، لكنه صلى الله عليه وسلم استمر على ما هو عليه. التكبير اللي احنا بنقوله إن كانت التلبية اللي وردة في السنة مفيش دليل على أن تفعل لغير أفعال الحاج، فبلك بالتكبير الثاني اللي هو لم يرد به أثر، يعني التلبية اللي هي وردة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وداوم عليها مفيش دليل على أن هي تفعل لغير الحاج، مفيش دليل. طبعا في أقوال أهل العلم، في أقوال كثيرة جدا، حتى أن ابن حزم نفسه يقول وهو فعل حسن، لكن في الحقيقة لما رؤية يفعل في المساجد حتى أنها اعتبرت سنة ينكر على المخالف، يعني لو جلست ساكتا بين الناس ترى من ينظر إليك أو ترى من ينكر عليك، فانقلب الأمر إلى من كونها فعل حسن إلى كون المخالف ينظر إليه على أنه تخلف عن سنة، فهي لا سنة ولا بها دليل ولا أي شيء. أقصى ما يستطيع أن يأتوا به إما قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا سياق الآيات نفسها للحاج، وكما قلنا لكم لن يستطيع أن يأتي بهذه الآية من الأدلة، ده الناس نفسهم نفس تلبية الحج ليس من السنة أن تضبط أصواتك مع أصوات أصحابك، يعني ليس من السنة أن أنت تنضبط مع بعضكم كلكم تسكتوا في وقت واحد وتكبروا وتلبوا في وقت واحد، فما بالك بغير حاج؟ يعني هي كلها من أول الأخيرة هيئة مفيش ما يسندها من قريب أو من بعيد. المنسك الثاني وهو الطواف. أثناء الطواف يقول السائل أثناء الطواف الإنسان يدعو بأدعية أو يلبي، ماذا يفعل؟ وأثناء السعي يدعو بأدعية أو يلبي. في الحقيقة هذه المواطن لم يأتي فيها شيء محدد كما سوف يأتي الآن في منسك الطواف، لم يأتي فيها شيء محدد غير أقصى ما ورد فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن الصحيح فيها أن الطواف هذا والسعي هو مكان ذكر وتهليل وتكبير وتلبية ودعاء واستغفار وكل ما خطر لك، لأن أنت تعلم أن الطواف ده من أعظم العبادات التي ندب إليها الشرع، وأن السعي هذا مربوط بأمر ينبغي ألا يغيب عن ذهن كل مسلم، فمكانه هو مكان استقرار، لأن السعي كما تعلمون هاجر لما أخذت هذا الطريق تجري وتسعى بين الجبلين لما عطس إسماعيل رضي الله عنه وحدث ما حدث إلى أن أخرج الله عز وجل من تحت رجله هذا الماء المبارك ماء زمزم، ده الموسم ده يذكر الإنسان دائما بالدعاء والذكر. ليه؟ لأن ده موسم احتياج شديد جدا. تصور أم وابنها بيموت بين إيديها، فمدى الحاجة ومدى الخشوع الذي تتوجه به إلى الله عز وجل. فإذا ازداد هذا الأمر وتصورت أن هذه زوجة أبي الأنبياء، فإذا تصورت بقى أن الأمر أشد من هذا، أن هذا الطفل الغلام بعد ذلك يصير نبيا وأنهم يصيروا قدوة الأنبياء، علمت أن الموسم ده موسم دعاء تتذكر به المحنة التي كانت فيها هاجر مع ابنها إسماعيل، وتتذكر فيها الكرامة اللي الرب سبحانه وتعالى أكرمها بها. فليس هو معنى مجرد عمال تجري ومستني إمتى تنتهي وعلى يحتلها بالمتر 400 متر السبعة يبقى 7400 يبقى كذا، يعني قول ساعة ونص يخلص، يعني إيه هم، يعني عمال يحسب إيه هم يخلص إمتى الإيه المشاوير دي، لكن ليتذكر الموسم العصيب اللي هي كانت فيه. تصور انت ابنك هو في نفس الموسم ده، وتذكر بقى وانت هتبقى مخلص يعني كم اخلاصك لله عز وجل وكم شدة احتياجك لفرج الله عز وجل ان يفرج عنك هذه الكربة. فده لازم يكون نفس شعور الحاج، نفس شعور الحاج، يعني كأن الله عز وجل يقول للناس تذكروا موسم الكرامات لعلكم تصيبكم كرامة من هذه الكرامات. يعني ايه؟ يعني تحسس مواطن الكرامات دي كرامة شرعية والشرع حث عليها وندب وأوجب على الناس إليها، فيقول لك كأنك توشك أن تصيبك ايه هذه الكرامة، كأنك توشك أن تكون من هؤلاء القوم، فلازم الإنسان بيستشعر هذا. فده موطن دعاء وذكر وابتهال واستغفار وتلبية وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، ليس فيه شيء محدد أبدا. هيأتي إن شاء الله. طيب، وإذا المنسك الثاني وهو الطواف، الطواف له صفات وله شروط وله أحكام وأنواع. أما صفة الطواف فهي معلومة وقرأناها عليكم قبل ذلك من حديث جابر أنه يبدأ من عند الحجر الأسود يجعله عن يساره ويبدأ في الدوران والحجر عن يساره، وكلما أتى عند الحجر يعتبر هذه مرة، وكلما جاء عند الحجر يعتبر هذه مرة. حينما يبدأ بالطواف يسن له أن يطبع، يعني يرفع الثياب، يرفع الرداء عن كتفه الأيمن، يرفع الرداء عن كتفه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر، يعني تعدي ذراعك. طبعا هذا خطاب موجه للرجال لأن النساء بنفس لباسهن الحجاب الكامل لا تنقص منه شيء. فأما الاطباع هذا فهو أن تعري كتفك الأيمن وتجعل الرداء يمر من تحت كتفك الأيمن وتلقيه على كتفك الأيسر، والصحيح من مذاهب أهل العلم هو الذي دلت عليه السنة أمران. الأمر الأول أن الإصبع في كل الطواف يعني تظل كاشفا كتفك الأيمن في طوافك كله. والأمر الثاني أن هذا الكشف الكتف لا يكون إلا في منسك الطواف وفقط. والأمر الثالث أن هذه الصفة قائمة إلى يوم القيامة، يعني قائمة في كل حج وعمرة وفي كل طواف إلى يوم القيامة. طبعا في كل طواف يا أخوانا يكون صاحبه لابس لبس الإحرام، يعني أنت ممكن تطوف وأنت لابس القميص مش لابس لبس الإحرام، فطبعا مش هيسلم لك إن أنت تعرف كتفك الحج. يبقى إذن نقول ساعة أن يكون لابسا ملابس الإحرام، يبقى هذه هي السنة. يبقى إذن الصحيح أن كشف الكتف الأيمن هو من السنة، وأول فعله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة حينما قدم مكة. قدم مكة أولا صلى الله عليه وآله وسلم ورد في عام 6، ورد في عام 6 ثم عاد عام 6 اللي هو عام ايه صلح ايه الحديبية اللي هي تسمى عمرة الحديبية، ورد منها صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون. ثم بعد ذلك عاد في عام 7 صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة اسمها عمرة ايه القضية، خلوها القضية احسن، لحسن القضاء الناس بيلتبس عليهم بيفتكروا من القضاء يعني ايه قضى العمرة بتاعت السنة اللي فاتت، وده التبت على بعض الفقهاء فجعلوا يقولوا ان العمرة تقضى، يعني الذي لا يتمكن من العمرة فانه عليه قضاء، لكن هذه في الحقيقة تسمى عمرة القضية ولا تسمى عمرة القضاء. ابسط شيء لانه صلى الله عليه وسلم حينما عاد سنة 7 لم يرجع بنفس الناس بتوع سنة 6، ده ابسط دليل انه لم يرجع بنية ان يقضي ما عليه. طيب لما عاد في سنة 7 قال المشركون فيما بينهم انظروا إليهم فإن حر يثرب والجوع قد فعل فيهم ما فعل، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعلوا فعلتين. الفعلة الأولى أن يكشفوا عن أكتافهم كي يرى المشركون منهم قوة، يعني نوع من إبراز أن إيه أننا ما زلنا بنا قوة، نوع من إبراز أننا ما زلنا بنا قوة. والمسلم ما دام يستطيع أن يخيف يعني أن يبين ما عنده في حدود الشرع فلا حرج عليه في هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موطنه هذا لجم أصحابه في صلح الحديبية، تعلمون أنه ألزم أصحابه بأشياء حتى أن عمر يقول إيه يعني لما اضطرب عليه الأمر اضطر أن يسأل سؤال ندم عليه بعد ذلك، ألسنا على الحق يا رسول الله؟ يقول بلى. أليس على الباطل يا رسول الله؟ يقول بلى. يقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ده سؤال صعب جدا، سؤال لا يسأل، سؤال لا يسأل. عشان كده كان عمر بعد ذلك يقول للناس ايه يا أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأي، يعني ايه تعني الدملي غلط نفسك أمام رأي الدين. فلقد رأيتنا يوم أحد يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلنا. شيء عجيب، شيء لا يأتي به إلا وحي. إن جالك واحد من المسلمين من عندنا لك يا محمد فمن ترجعهن؟ ده شيء يخلي الحليم حيران إلا الإنسان المتثبت مثل أبي بكر. فيجي لك مسلم يطلب النجاة وحدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب النجاة فترده إلى هؤلاء المشركون، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، إن خرج رجل كارها لدينه ساخطا عليه فلا يمنعوه، فلا يمنعوه. فهذه إحدى الأمور، وأخطر منها أن تعود في هذا العام، أن تعود في هذا العام فلا تدخل البيت، وأخطر منها أن هذا الصلح موقع بين سهيل بن عمرو ومحمد بن عبد الله. لم يرضى هذا الكافر حتى أن يكتب رسول الله. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، يعني رجل منصف غاية الإنصاف ماشي على القواعد، لو إحنا نعرف أن أنت رسول ما كناش عملنا فيك كده، لكن إحنا لسه الأمر مش قابل. فهو كل هذا ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي هذا الامر. شو بقى اللي بهذه الطريقه وحي، ولما يجي بقى يطوف حول البيت يقول يامرهم بان يكشفوا عن اكتافهم كي يرى المشركون منهم قوه. فاظهار هذا واخفاء هذا والسكوت عن هذا ونشر هذا كله يكون طبقا للشرع ولا يكون طبقا للعواطف، فان عواطفك واحاسيسك ان لم تكن طبقا للشرع فانت في هذه الحاله تتهم الشرع. يعني ان جعلت عواطفك واحاسيسك اعلى درجه واكثر حسا من الشرع فانت في هذه الحاله يجب ان تراجع امرك، تراجع امر عقيدتك انت. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يرشدهم الى امرين. الرمل يكون في الثلاثه اشواط الاول، والرمل هو اسرع من المشي واقل من الجري، واقل من الجري. كان ارسلهم صلى الله عليه وسلم الى هاتين الصفتين اظهارا لقوتهم حتى لا يشمت بهم عدوهم، حتى لا يشمت بهم عدوهم. يعني ايه له كشف الكتف الايمن يكون في الاشواط السبعه، ولا يوجد لا في السنه ولا في كلام اهل العلم ان الكتف الايسر يكشف، يعني يغطي الايمن ويكشف الايسر، ما فيش حاجه من دي خالص. هو يكشف الايمن ويرمل، اي يمشي بهذه الهيئه، والرمل يكون في ثلاث اشواط، اما الاطباع كشف الكتف يكون في الاشواط السبعه. اما ما يدل على ان هذا فعل مستمر حتى بعد الحديبيه فهو انه صلى الله عليه واله وسلم واظب على هذه الصفه في حجه الوداع، واظب على هذه الصفه في حجه الوداع بالذات في طواف القدوم، بالذات في طواف القدوم. ماشي قلنا يبقى صفاته صفات هذا الطواف، اول شيء ان تجعل الحجر عن يسارك او الكعبه عن يسارك وتبدا بالطواف، كلما جئت الى الحجر مره ثانيه فهذا يعتبر هذه تعتبر مره الى ان تنتهي من سبع مرات، وانت كاشف عن كتفك الايمن الذي يسمى باسم الصباع وترمل في الاشواط الثلاثه الاولى. ومبدا هذه السنه هو في عمره القضيه، لكنه صلى الله عليه واله وسلم اعادها ثانيه في حجه الوداع، فثبت ان هذه سنه لا ترتبط بمناسبة، إنما هي سنة عامة. في الثلاث أشواط الأولى كل ما تأتي عند الحجر أدي مرة، تأتي ثاني أدي الثالثة، تأتي ثالث، تأتي ثاني أدي الثانية، تأتي ثالث أدي الثالث. طيب بعد ذلك من صفات هذا الطواف أيضا تقبيل الحجر الأسود، فإن لم تستطع فتستلمه، والاستلام هو أن تلمسه بيدك، تستلمه وتقبل يدك، فإن لم تستطع. طبعا احنا بنعدي هذه الأشياء كأدلة لأن هذا صح من حديث جابر الطويل اللي احنا قرأناه من قبل، فهذا كله ثابت في السنة. فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع أن يقبل وإن لم يستطع أن إيه؟ أن يستلمه، فليشر إليه، وإذا أشار إليه لم يقبل يده، يشيره فقط. أما الصفة الأخرى فهي الركن اليماني، والركن اليماني هي الركن الذي يليه بعد ذلك الحجر الأسود، الركن الذي يليه بعد ذلك الحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني. الركن اليماني له سنة واحدة فقط، إن استطعت أن تستلمه فعل، يعني استطعت أن تلمسه فعل، لم تستطع فلا شيء عليك، فلا شيء عليك وتستمر، يبقى لا تشير ولا تفعل شيء. بعد أن تفعل هذا وينتهي طوافك السبع أشواط، بعد ذلك من سنته أو من هيئته أو من صفته صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، يعني بعد أن تنتهي صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، كما في حديث جابر أنه توجه إليه وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى أمامه ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه هي السنة. وأيضا لتعلم أن من السنة أنه لا يجب عليك أن تلتصق بمقام إبراهيم، لكن
الشرط الصحيح ان انت تجعل مقام ابراهيم بينك وبين الكعبة حتى لو بعدت بعيد، يعني مهما تبعد بعيد ابعد براحتك، بس الشرط الصحيح كسنة ان تجعل مقام ابراهيم بينك وبين الكعبة. يبقى ده يجعلك في ايه؟ في يسر من امرك ان انت تقترب جدا من مقام ابراهيم، وده مكان طواف هتجد الناس بيطوفوا بين يديك، فتضطر اما ان انت هتعمل بالاقوال الضعيفة ان في الكعبة مفيش سترة، وهذا يفتي به كثير من اهل العلم اليوم، لان امر السترة هذا مخصوص بغير الكعبة، يعني مخصوص بغير المسجد الحرام، فلا توجد فيه سترة، يعني من مر بين يديك فلا تفعل له شيء، فلا تفعل له شيء. فدليلهم على ذلك حديث ضعيف، دليلهم على ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون بين يديه، وهو حديث ضعيف أساسا. والصحيح هو أنه لا يجوز لك إن اتخذت سترة أن تدع أحد يمر بين يديك حتى لو وصل الأمر أن تقاتله، كما قال في الحديث قال فلتقاتله فإنه شيطان. الإنسان المصر أنه هو يعدي من الحتة دي ده لازم يكون إنسان شيطان أساسا، المصر أنه يعدي من هذا المكان بعد أن نبهته مرة وغير ذلك هذا إنسان شيطان، فينبغي عليك أن تمنعه. وإن قلنا لك ينبغي عليك أن تمنعه إذا أنت مش هتصلي، لأن في الكعبة مش واحد ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين، ده أفواج، لأن أنت عايز تصارعهم بقى لن تستطيع أن تصلي أساسا. فإذا أنت في يسر من أمرك أن أنت ترجع إلى الخلف وتتخذ سترة حيث لا زحام، بس بشرط أن يكون على خط مستقيم بينك وبين الكعبة إيه؟ مقام إبراهيم، يكون على نفس الخط المستقيم، يكون مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. هذه هي السنة، لكنهم اتفقوا جميعا أي أهل العلم على أن الصلاة في هذا الموضع بالذات لا تجب، لا تجب، يعني قالوا يجوز للرجل أن يصليها في أي مكان، يجوز للرجل أن يصليها في أي مكان. يبقى هذا إجماع، يعني إجماع بأن الهيئة اللي أنا حكيتها لك به مش واجبة، لكن هذه هي السنة. اللي أراد أن يحافظ على السنة ويحافظ على فعلته صلى الله عليه وسلم فليفعل هذه الفعلة، أما إذا اضطر فصلى في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد فهذا لا حرج عليه البتة، حتى لو راح صلاه بين الصف والمرء فأي مكان إن شاء لا حرج عليه. لكن هنا ننبه إلى أمرين اثنين، بعضهم أراد أن يستدل على ذلك أي على جواز أن تصلي ركعتين في أي مكان شئت بفعل عمر وفعل أم سلمة، فأم سلمة حينما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة في حجة الوداع عايزة تطوف طواف الوداع، الطواف ثلاث أنواع، طواف القدوم وطواف الإفاضة اللي اسمه طواف الزيارة، وطواف الوداع اللي هو آخر عهدك بالبيت أن تطوف بالبيت. فأم سلمة امرأة فعشان تطوف الأمر شق عليها، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تطوف من وراء الناس، فطافت والناس يصلون الصبح، يعني خلتهم يصلوا الصبح وهي طافت إيه من بره من بعيد كده، طافت من بعيد لأن هي مش هتعرف إيه تزاحم مع الناس وهم بيطوف. ثم صلت بعد ذلك حينما خرجت بالخارج، فيقول هذا دليل على أن صلاة ركعتي الطواف يمكن أن يكون خارج المسجد، لكن هذا الدليل ما هوش قوي لأني لم يصرح أي صلاة صلتها، هل صلاة الفرض اللي فاتتها، لأن هي فاتتها صلاة الصبح كان بتصلي كان بتطوف والناس كانوا بيصلوا إيه الفريضة، فممكن يكون قول الراوي فلم تصلها إلا بعد أن خرجت محمول على صلاة الفريضة. الأثر الثاني يحتجون بفعل عمر بن الخطاب، يقول أن عمر طاف وهذا في صحيح البخاري، ثم لم يصلي أي لم يصلي الركعتين إلا بذي طوى، يعني ساب المسجد خالص وساب الحرم خالص وبعيد خالص أما صلي الركعتين اللي هم سنة الطواف. هذا لا دليل فيه يا أخوانا، لأن الإمام البخاري وغيره ممن روى هذا الأثر أوضحوا أن ترك عمر للركعتين لأنه طاف في وقت من أوقات الكراهة، طاف في وقت الصبح في أوقات الكراهة، ومعلوم أن من مذاهب أهل العلم بعض أهل العلم يمنع من صلاة النوافل في إيه؟ في أوقات الكراهة، ماشي؟ فعش كده عمر أرجعها إلى أن صلىها في ذي طوى. تجد عند مقام إبراهيم الهيئة اللي أنا قلت عليها دي قالوا إن هي مش واجبة، الهيئة اللي انا قلت عليها ان الانسان يحافظ زي ما حكيت كده، قال الهيئة دي مش واجبة، ممكن واحد يسيب المسجد خالص يروح يصلي ركعتين طواف دول في اي حتة. قالوا بالاجماع ان هذا لا شيء عليه، لكن حكم الركعتين نفسهم ده لسه هنقوله الان. حكم الركعتين نفسهم ده لسه هنقوله، هل ركعتان واجبتان ام سنة؟ اقتراحا عاديه بقى، عاملين فتحه ماشي. يبقى اذا هنا ايه؟ اذا هنا حكم الركعتين اختلف فيه اهل العلم، فذهب الجمهور الى انها سنه اي ليست بواجبه، والصحيح ان الركعتان واجبتان. ليه؟ لان احنا معانا ايه؟ معانا قوله صلى الله عليه واله وسلم خذوا او لتاخذوا بلفظ الوجوب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما، بل ورد ما يدل على أنه عليهم دائما في كل حج وعمرة، فدل هذا على أنه إيه؟ على أنه لا توجد قرينة صارفة لقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. ماشي؟ نعم. ده دائما تتأكد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القائلين بأنها واجبة، يعني لست تتأكد بأن عمر من القائلين لأن ركعتي الطواف واجبتان، صح؟ فما فيش ما يدل على هذا. لحديث السنة بقى الوردة في مسألة المحافظة دائما على صلاة ركعتين، حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط ويمشي أربعة، يسعى ثلاثة أشواط، يسعى يعني إيه؟ اللي هو الرمل يعني، ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. إذن دي صفة الطواف، وقلنا بأن الركعتان يكون بعد انتهاء الأشواط السبعة، وأن الصحيح فيها هو مذهب من ذهب إلى أنها واجبتان لفعله صلى الله عليه وسلم المفسر لقوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. شروط هذا الطواف، شروط هذا الطواف: أول شيء الطواف يجب أن يدخل فيه الحجر، حجر إسماعيل، حجر إسماعيل. لما تروح عند الكعبة دلوقتي هتلاقي أن الكعبة عبارة عن البناء اللي أنت عارفه، وفي بره منه حاجة على هيئة قوس، شيء على هيئة قوس، هذا القوس ده اسمه حجر إسماعيل، والسنة دلت على أن حجر إسماعيل ده كان من الكعبة، كان من الكعبة أساسا. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: ولكن قومك أعوذتهم النفقة، وهم بيبنوا حصل لهم إيه؟ يعني ما قدروش يكملوا بحيث يدخلوا يعني يضموا ليه حجر إسماعيل، فتركوه خارج عنه. لكن حجر إسماعيل من ضمن الطواف، إن لم تدخله في الكعبة فطوافك غير صحيح، يعني لو دخلت من جوه يبقى انت كده لم تطف، يبقى انت كده لم تطف. المذهب الصحيح انك يجب ان تدخل حجر اسماعيل في الطواف، وهذا قول ابن عباس محتجا بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الطواف بانه ايه؟ طاف خارج الايه؟ خارج الحجر. فتفسير هذا تفسيرا لايه؟ لأمر واجب، هو قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى الأصل فيها قوله وليطوف، هو أمر الوجوب، وبعد ذلك فسر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن طاف من خارج الحجر، وفسر هذا الأمر كما سوف يأتي بأن توضأ. يبقى يصبح الوضوء واجب، ويصبح إدخال حجر إسماعيل هو من الطواف أيضا. طيب، وقد صح عنه في قوله: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، أي من وراء حجر إسماعيل. وهذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه الحاكم والبيهقي. أما هذه الصلاة متى تصلى، فده يرجع لمسألة قلناها في مسألة الصلاة في كتاب الصلاة في أوقات الكراهة، هل تصلى أو لا تصلى. لو إحنا قلنا بمذهب الراجح بأنها واجبة يبقى لن يراعي مسألة إيه؟ أوقات الكراهة. أما على مذهب الجمهور القائلين بأنها سنة هنتكلم الآن. يبقى أمرين: اللي الراجح أن الركعتين إيه؟ واجبتان، يبقى إذن دول مش هيهمهم مسألة الخلاف في مسألة الإيه؟ الوقت المنهي عنه أو غير المنهي عنه. أما على مذهب الجمهور فنحكي الآن كيف يصلي، هل يصلي في أوقات الكراهة أو لا يصلي في أوقات الكراهة. آخر نقطة هنقولها إن الطواف يا إخوانا في طواف وفي صلاة، يعني في طواف وفي صلاة. أما الطواف فهو يطاف يعني يطوف بالكعبة في أي وقت شاء، وقت كراهة غير وقت كراهة، بالاتفاق من الطواف مش داخل في الاختلاف، رغم أن الحديث صح أن الطواف صلاة، لكن بالإجماع أنه يجوز في أي وقت. أما الاختلاف فوقع في ركعتي الطواف، في ركعتي الطواف، والصحيح فيها مذهب الشافعي من أنها تجوز، أي الصلاة ذات السبب كركعتي الطواف أو ركعتي الوضوء أو تحية المسجد أو الاستخارة أو أي شيء من هذا، الصحيح فيها مذهب الشافعي، والمنهي عنه هو أن تتحرى بصلاتك هذا الوقت، يعني تتعمد أن تفعلها في هذا الوقت، ده المنهي عنه. طبعا تفصيل هذا الكلام كان مضى في كتاب الصلاة، لكن احنا هنعرض بعض الأدلة التي ترجح ما يقوله الشافعي ومن وافقه بأن الصلاة جائزة حتى لو كان وقت منهي عنه، أي لو كان وقت كراها. طيب هنقف عند هنا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. يتبقى من مسائل الشروط، شروط الطواف، مسألة اشتراط الطهارة، هل يشترط أن يتوضأ أو لا يتوضأ يكون متوضئا؟ وإن قلنا أنه يتوضأ بمعنى أنها صلاة هيترتب عليها أمور زي قطعه للطواف، هل يبني أو يستأنف من جديد، وهل يقطع طوافه أو لا يقطع طوافه على أنها صلاة، يعني يترتب عليه أحكام. لو قلنا بأن الطواف صلاة وقد صح في الحديث أن الطواف صلاة، فده اللي يتبقى. ثم بعد ذلك نختم هذا الباب بالكلام على أنواع الطواف وأحكامه. الطواف ثلاثة.